كم أنا مسرور للقائكم من جديد أصدقائي المستمعين لنتباحث في أمور كلمة الله. وهل يوجد موضوع أهم يجب أن يشغل أفكارنا مستمعية؟ وهل يوجد أحلى منكم أصدقاء لأجتمع بهم؟ أهلا وسهلا بكم معي. بدأنا المرة الماضية نتناول الرسالة الأولى التي أرسلها بولس الرسول إلى تلميذه الشاب تيموثاوس، وهي تندرج ضمن ما يسمى بالرسائل الرعوية مع الرسالة الثانية إلى تيموثاوس والرسالة إلى تيتوس. لقد كتبت هذه الرسائل الرعوية الثلاث لخادمين شابين كانا يخدمان مع الرسول بولس، ألا وهما تيموثاوس وتيتوس. وقد كان تيموثاوس وتيتوس جزءا من ثمار بولس، أي أنهما آمنا بالرب يسوع المسيح من خلال خدمة بولس. وقد أصبح هذان الشابان معاونين للرسول بولس الذي قام بتعليمهما عن الكنيسة المحلية. وفي هذه الرسائل الرعوية الثلاث يتناول الرسول بولس قضيتين رئيسيتين، ألا وهما عقيدة الكنيسة وسلوك الكنيسة. يتناول العقيدة من الداخل والسلوك من الخارج، العبادة من الداخل والأعمال الصالحة من الخارج. ولكي تكون الكنيسة جماعة محلية ينبغي عليها أن تتصف بصفات وسمات معينة، فينبغي أن يكون لها قانون إيمان أو عقيدة، وينبغي أن تكون عقيدتها سليمة، وينبغي على الكنيسة أن تسير بترتيب ونظام وأن تعلن عن نفسها في المجتمع عن طريق أعمالها الصالحة. ومن خلال هذه الرسائل الرعوية الثلاث ظهرت ثلاثة أنواع مختلفة من أشكال الإدارة الكنسية. هنالك النمط الأسقفي في إدارة الكنيسة، حيث يكون هنالك رجل واحد أو ربما عدة رجال مسؤولين عن الإدارة العليا في الكنيسة. الشكل الثاني من الإدارة الكنسية يعرف بالنمط المشيخي أو النيابي في الإدارة، وهنا تقوم الكنيسة المحلية بانتخاب بعض الرجال من أعضائها يدعون شيوخا وشمامسة، وتكون إدارة الكنيسة المحلية في أيدي هؤلاء الأشخاص. أما الشكل الثالث من الإدارة الكنسية فيدعى بالشكل المستقل للإدارة، وهنا تقوم الرعية باتخاذ القرارات. تنبر الرسائل الرعوية على أن هنالك شروطا معينة ينبغي توفرها في الأشخاص المسؤولين عن الكنيسة، مثل عدم الإسراف والرصانة وغير ذلك. لكن الرسول بولس يشير إلى أن الشيء الأهم هو أن يكون هؤلاء الأشخاص روحيين، لأن النظام لن يعمل بصورة صحيحة ما لم يكن الأشخاص الذين هم في موقع المسؤولية قويمين في إيمانهم. وبخلاف ذلك فلن يعمل أي نظام بصورة صحيحة مهما كان. ينبغي أن يكون هذا الرجل رجل إيمان، كذلك ينبغي أن يكون مدفوعا بالمحبة، وهذا لا يعني بالطبع أن يكون رقيقا للغاية وأن يسعى لإرضاء الجميع، بل ينبغي عليه أن يتمم مشيئة المسيح في كنيسته بكل وداعة ومحبة، وينبغي عليه أن يتحقق من أن المسيح هو الرأس في كنيسته. بدأنا بالنص الكتابي وقلنا إن افتتاحية الرسالة الأولى إلى تيموثاوس تختلف عن أي افتتاحية أخرى في رسائل الرسول بولس. تقول الآيتان الأولى والثانية من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس: بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجائنا، إلى تيموثاوس الابن الصريح في الإيمان، نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا. قلنا إن أمر الله ومشيئة الله هما نفس الشيء، رغم أننا لا نستطيع أن نعتبرهما كلمتين مترادفتين تماما، فجميع الأوامر التي تجدها في الكتاب المقدس تعبر عن مشيئة الله. وهذا لا يشمل الوصايا العشر فقط، وهنالك الكثير من الأشياء التي هي في صلب مشيئة الله والتي نجدها في أوامره. لكن من المرجح أننا لم نكتشف مشيئة الله بكاملها من خلال أوامره الواردة في الكتاب المقدس، وبالتالي فإن مشيئة الله أكبر بكثير من أوامره. لكن تذكر عزيزي المستمع أن الله كشف لنا ما يكفي من مشيئته لكي نعرف بأن الإنسان لا يخلص بطاعته لوصايا الله، وهذا أمر هام للغاية، لا سيما وأن الكثيرين يقولون في وقتنا هذا بأن الناموس لازم للخلاص. يقول الرسول بولس في الآية 8 من الفصل الأول من تيموثاوس الأولى: ولكننا نعلم أن الناموس صالح إن كان أحد يستعمله ناموسيا. إذن كيف ينبغي علينا أن نستعمل الناموس؟ قبل كل شيء ينبغي علينا أن ندرك بأن الناموس صالح، حيث نقرأ في رسالة روميا الفصل السابع: إذن الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. ولأن الناموس صالح ويتطلب صلاحا من الإنسان الذي لا يوجد شيء صالح فيه، لأن الناموس صالح لا يستطيع الخاطئ أن يطيع الناموس. كما يقول الرسول بولس أيضا في رسالة روميا والفصل السابع: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح. فناموس الله أو أوامر الله أعطيت لكي تظهر مشيئة الله ولكي تبين أنه لكي يخلص الخاطئ فلا بد من إيجاد طريقة أخرى خلاف إطاعة الناموس. وتكمن عظمة الإنجيل في أن الله قد أوجد طريقة لتبرير من يؤمن بيسوع المسيح. وفي أعمال 13:38-39 وعظ الرسول بولس قائلا: فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا، أي بالرب يسوع المسيح، ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فلماذا لم يكن بمقدور هؤلاء أن يتبرروا بناموس موسى؟ لأن الناموس كان يدينهم، فالناموس لم يعط لتخليصنا، وإنما لكي يكشف لنا بأن الله قدوس وبأننا نحن البشر لسنا كذلك. أما الطريق الذي أوجده الله لتخليصنا فهو طريق الصليب، أي طريق الرب يسوع المسيح، وقد قال المسيح: أنا هو الطريق والحق والحياة. فالناموس ليس الطريق المؤدي إلى الله، أما المسيح فهو الطريق والحق والحياة. حينما كتب الرسول بولس إلى أهل أفسس بأنه رسول بمشيئة الله فقد كان محقا في ذلك، لكنه حينما كتب إلى تيموثاوس فقد قال له: أنا رسول بحسب أمر الله، فالله هو الذي جعلني رسولا. أنا لست رسولا اليوم لأنني موجود في مشيئة الله فحسب، بل إن الله قد أمرني في يوم ما بأن أكون رسولا. وربما كان بولس مترددا في أن يكون رسولا، ولا بد أنه كان بإمكانه تقديم أعذار لله كما فعل موسى، فهو لم يكن مع الرب كما كان بقية الرسل، ولم يكن يعرف يسوع حينما كان في الجسد، بل عرفه كالمسيح الممجد. وقد صرح بولس بأنه لم يكن جديرا بأن يكون رسولا، لكن الرب يسوع قال له: أنا آمرك. لهذا فقد تمكن بولس من دخول المجمع والوقوف أمام الجموع في أثينا أو في كورنثوس وإعلان الإنجيل بكل جرأة، فقد كان جنديا ينفذ أوامر القائد، كما كان رسولا بالأمر وليس بالتفويض. فلم يقم أحد بوضع الأيدي على بولس وجعله رسولا، بل إن الرب يسوع شخصيا هو الذي أعطاه هذا السلطان. وقد كان النبي إرميا يتمتع بنفس هذا السلطان، فقد كان إرميا رجلا رقيق القلب، لكنه خرج وقام بتوصيل أعنف وأقسى رسالة من الله للشعب. فلماذا قام بذلك؟ لأنه كان جنديا ينفذ الأوامر، لقد كان يتلقى الأوامر من الله. وينبغي على كل شخص يريد الحديث عن الله في وقتنا الحاضر أن يقوم بذلك بسلطان، وإلا فليصمت. أما الرسول بولس فقد كان رسولا يتحدث بسلطان من الله. إذن بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا. هل الله هو مخلصنا؟ بالتأكيد، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. فالله هو الذي أعد الذبيحة، والرب يسوع هو الذي جاء إلى هذه الأرض وقام بالتنفيذ. وربنا يسوع المسيح رجائنا. قد يبدو القول بأن المسيح هو رجاؤنا قولا غريبا بالنسبة لك عزيز المستمع، فهذه العبارة لا ترد كثيرا في الكتاب المقدس. وفي الحقيقة فإن المكان الوحيد الآخر الذي نجد فيه هذه العبارة هو في الآية 27 من الفصل الأول من رسالة كولوسي: المسيح فيكم رجاء المجد. فقد مات المسيح لكي يخلصك يا صديقي، كما أنه حي لكي يحافظ على خلاصك، وسوف يأتي الرب يسوع في يوم ما لكي يأخذك، لكي تكون معه ولكي يتمم فيك ذلك الخلاص. إنه خلاصنا حينما ننظر إلى الوراء، وهو المحبة حينما ننظر من حولنا اليوم، وهو رجاؤنا حينما نتطلع إلى المستقبل. إنه رجاؤنا على الدوام. إلى تيموثاوس. يتألف اسم تيموثاوس من كلمتين يونانيتين تعنيان العزيز لدى الله. وقد كان تيموثاوس عزيزا على قلب الله، وكان عزيزا على قلب الرسول بولس، وكان عزيزا على قلب الكنائس المحلية أيضا. نقرأ عن تيموثاوس في سفر أعمال الرسل، وفي رسالة أفسس، وفي رسالة فيلبي. كان أبوه يونانيا، وقد أصبحت جدته لوئيس وأمه أفنيكي مؤمنتين بالمسيح قبله. وقد عاش في ليسترا حيث جرى رجم بولس. ويبدو أن الرسول بولس قد قام من الموت في تلك الحادثة، وربما أدى ذلك إلى اهتداء تيموثاوس. فربما كان تيموثاوس شابا متشككا، وقد تكون تلك الحادثة قد ساعدت على اقتناعه واهتدائه، وبعد اهتدائه أصبح تابعا علنيا للرسول بولس. كان تيموثاوس شابا يتمتع بسمعة جيدة، حيث نقرأ عنه ما يلي في سفر أعمال الرسل والفصل 16: وكان مشهودا له من الإخوة الذين في ليسترا وإيقونية، فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. وإذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. وحينما بدأ تيموثاوس خدمته مع الرسول بولس أصبح أكثر شخص يثق به الرسول بولس، لا سيما وأن الأشخاص الآخرين في الكنائس أثبتوا أنهم إخوة زائفون حيث قاموا بخداعه. لم يكن الرسول بولس يثق بمن حوله، لكنه كان يثق كثيرا بتيموثاوس. فقد كتب يقول في رسالة فيلبي: على أني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. وأما اختباره فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل. هذا أرجو أن أرسله أول ما أرى أحوالي حالا. إذن كتب بولس إلى تيموثاوس الإبن الصريح في الإيمان. لقد اختبر تيموثاوس الخلاص على يد الرسول بولس، وقد كانت علاقتهما حميمة جدا. نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا. للوهلة الأولى ربما تبدو لك هذه التحية عزيز المستمع وكأنها نفس التحية التي يستعملها الرسول بولس في افتتاحيات رسائله الأخرى. صحيح أن الرسول بولس قد استخدم النعمة والسلام من قبل، لكن لدينا هنا كلمة أخرى ألا وهي الرحمة. والرحمة كلمة كانت تستخدم في العهد القديم بمعنى النعمة، وقد كانت ذبيحة العهد القديم هي التي جعلت عرش الله القدوس والبار والعادل عرش رحمة. حينما نأتي أنا وأنت صديق المستمع إلى الله، فإننا لا نريد عدالة لأن العدالة ستديننا، بل إنما نريده ونحتاجه منه هو الرحمة. وقد قدم الله الرحمة لجميع خليقته، وهو لديه كل الرحمة التي نحتاج إليها، لكن رحمته تشبه النقود المودعة في البنك، والتي لا تفيدك إلا إذا قمت بتحرير شيك بها. أما الشيك الذي يمكنك بواسطته أن تنال رحمة الله فهو شيك الإيمان. إن الله غني بمراحمه، لكن حينما يخلصك فإنما يخلصك بمقتضى نعمته. والله رحيم بك وبجميع الخطاة في هذا العالم، بمن فيهم أولئك الذين يجدفون على اسمه ويديرون ظهورهم له، فهو يرسل المطر على الأبرار والأشرار ولا يحاب بين الناس ولا حتى مع شعبه. فنحن نرى الخطاة اليوم وهم يصبحون أغنياء ويزدهرون، وهم يبدون غالبا في حال أفضل من حال المؤمنين. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله رحيم بالخطاة. لكن حينما تأتي إلى الله فينبغي عليك أن تأتي إليه بالإيمان، وعندئذ سوف يخلصك الله بنعمته. وللأسف الشديد فإن المصلحين الاجتماعيين يعتقدون بأنهم ليسوا بحاجة لرحمة الله لأن أعمالهم الصالحة ستخلصهم، لكن الحقيقة غير ذلك. فخلاص الله هو الذي سيمكنك من القيام بالأعمال الصالحة المرضية أمام الله. أما بر الإنسان الذاتي فهو مجرد خرق بالية في نظر الله. وهكذا صديقي المستمع، فقد رأينا أن الرسول بولس يستعمل هنا وفي رسائله الرعوية 3 تعبيرات لا نجدها في رسائله الأخرى. فمن الواضح أنه كان يتحدث إلى تيموثاوس وتيتوس بطريقة حميمة وشخصية أكثر مما كان يفعل في كتاباته ورسائله الأخرى. ألا تتمنى يا صديقي لو كنت أنت تيموثاوس، ولو كنت أنت الذي سافرت مع الرسول بولس لكي تعرف ما كان يدور في عقله وقلبه؟ حسنا عزيزي المستمع، إن روح الله معنا هنا الآن، وهو يخاطبنا من خلال هذه الرسالة التي كتبها بولس إلى تيموثاوس. ورغم أن الرسالة الأولى إلى تيموثاوس هي رسالة شخصية وحميمة، إلا أنها تتناول الحديث عن شؤون الكنيسة المحلية وعن جسد المؤمنين أثناء إعلانه عن نفسه في المجتمع. ثم يقول بولس: من الله أبينا. الله هو أبو بولس، وهو أبو تيموثاوس، وهو أبوك يا صديقي إن كنت تؤمن بالمسيح ربا ومخلصا. وهو أبي لأني قبلت المسيح وأصبحت عضوا في عائلة الله، فيا له من امتياز لنا. لقد كان بولس فريسيا، وفي اليهودية لم يحظ أبدا بامتياز أن يدعو الله أباه. من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا. ينبغي أن يعمل كل شيء في الكنيسة المحلية باسم الرب يسوع المسيح وبأمر منه، فهو رأس الكنيسة، إنه الرب. وقد قال الرب يسوع: أنتم تدعونني يا رب يا رب، لكنكم إن لم تفعلوا ما أمركم به فأنتم لا تطيعوني. والرب يسوع المسيح يقول الشيء نفسه للكثيرين منا اليوم، وقد حذر الرب من أنه سيأتي أناس يوم الدينونة ويقولون: يا رب يا رب، ألم نفعل هذا وذاك؟ لقد كنا مشغولين بالعمل من أجلك. لكنه سيجيبهم قائلا: أنا لا أعرفكم، ولم أعرف أنكم كنتم تعملون هذا باسمي، لأنه من المؤكد أنكم لم تكونوا تفعلون مشيئتي ولم تسعوا لطاعتي. وهكذا لا يكفينا صديقي المستمع أن ندعو يسوع المسيح يا رب يا رب، بل نحن بحاجة لأن نطيعه باعتباره ربا. فهل تطيعه اليوم على هذا النحو؟